السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في درس جديد على متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، ونحن في الأبيات التي تتحدث عن افتتان الناس بالقبور وتشبيههم لها بمكة المكرمة، حيث طافوا عليها وذبحوا لها ونذروا لها بل وحلقوا رؤوسهم عندها. يقول الناظم رحمه الله: فليت شعري. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فليت شعري من أباح ذلك، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام.
الشيخ رحمه الله يتحسر على ما أصاب الأمة، ويقول: من أباح لهم البناء على القبور، ومن أباح لهم أن يشبهوا هذه القبور ببيت الله الحرام، ومن أباح لهم شد الرحل إلى هذه القبور، ومن أباح لهم الطواف على القبور، ومن أباح لهم النذر للقبور، ومن أباح لهم الذبح عند هذه القبور. ونحن حفظكم الله المسلمين مأمورون بالأخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجدنا كتاب الله ينهانا عن أن نأخذ بما أخذت به الأمم قبلنا. وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يلعن في آخر ساعة من ساعات حياته الشريفة اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وأورط الأمة في المهالك. نعم، هذا الأمر الذي فعلوه شرك مخرج من الملة، وليس بعد الشرك مهلك والعياذ بالله. ثم يدعو الشيخ ربه سبحانه وتعالى: فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم، لا نشكو حفظكم الله إلا إلى الله عز وجل، فنحن كذلك نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع ما أصاب الأمة من بلاء عظيم ومن فتنة عظيمة بالقبور وأهلها، ونشكو إليه سبحانه وتعالى محنة الإسلام، أي الفتن، المحنة أي الفتنة العظيمة التي أصابت أمة النبي صلى الله عليه وسلم من افتتان بالقبور، وكما ترون حالها في المشارق والمغارب. نعم، بيتين.
قال رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة.
نعم، بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن قضية الرقى والتمائم والعين والحسد، ناسب أن يذكر أمرا مهما جدا، ألا وهو قضية السحر. والسحر حفظكم الله في لغة العرب عبارة عما خفي ولطف سببه، ومنه وقت السحر وهو آخر الليل. أما حفظكم الله في الاصطلاح أو في الشرع، فهذه عبارة عن هذه الرقى والعزائم التي يستجلب بها إعانة الجن أو استخدامهم. وبالمفهوم أو باللفظ المصطلح عليه حديثا شفرة، عالم الجن عالم غيبي لا تدخل إليه إلا بشفرة خاصة أو كود نمبر خاص. هذا الكود نمبر خاص غيبي جدا، الله عز وجل أنزل ملكين كريمين بهذه الشفرة الخاصة، أنزل الله عز وجل الملكين، قال وأنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ملكان كريمان على أصح قولي أهل التفسير، نزلا بعلم السحر أو برقية السحر أو بالمفتاح السري الذي إذا قلته فتح لك عالم الجن والشياطين. ليس بيننا وبين الجن والشياطين علاقة. قال ربنا عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال الشافعي رحمه الله من ادعى رؤية الجن أسقطنا عدالته، لأن عالم الجن لا يرون، هم يروننا ونحن لا نراهم، لا نرى الجن. لا يخلو مكان حفظكم الله من الجن والشياطين، وما من مولود إلا وقد وكل الله عز وجل له قرين، قرين من الملائكة يدعوه إلى الخير، وقرين من الجن يدعوه إلى الشر. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فصار لا يأمرني إلا بخير. فالإنسان حفظكم الله بين قرين من الملائكة يدعوه إلى الخير، وبين قرين من الشياطين يدعوه إلى الشر. عالم الجن والشياطين عالم غيبي لا نراهم، قد نسمع كلامهم لكننا لا نراهم أبدا. كيف تستطيع أن تستخدم هؤلاء الشياطين؟ عن طريق علم السحر. علم السحر علم غيبي، أنزل الله عز وجل ملكين يعلمان الناس، وهذا التعليم فتنة. الملكان الكريمان هاروت وماروت ليسا عاصيين لله عز وجل، بل مطيعان له سبحانه وتعالى، لأن هذا ابتلاء للناس. هذا أصح أقوال المفسرين، والعلم عند الله عز وجل بهاروت وماروت، فهما يعلمان من أراد دخول هذا العالم الغيبي علم السحر. لكن قبل أن يعلما يقولان للمتعلم انتبه، هذا علم كفري. قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرسلنا الله عز وجل ابتلاء للناس، فتنة للناس، إن تعلمت السحر كفرت بالله عز وجل. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس العلم علم السحر. لكن الله عز وجل ابتلى الناس، يبتلي الله عز وجل عباده بالخير والشر فتنة. فهاروت وماروت علم الناس السحر. قال والسحر عند أهل السنة والجماعة حق وله تأثير، لأنه ليس شيء معجز، شيء طبيعي أن يتسلط جني له وجود حقيقي على إنسان فيمرضه، يمرض الإنسان. والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. رأيتم هذا الدم الذي يجري في أجسادنا في عروقنا؟ كذلك الشيطان له قدرة أن يدخل جسد الإنسان فيجري في عروقه جريان الدم في العروق، فربما عطل عضوا من الأعضاء، وربما سد طريق الدم إلى عضو من الأعضاء فيمرض هذا العضو، لأن هذه الأعضاء قائمة على هذا الدم الذي يصل إليها. فإذا وصل الدم اشتغل هذا العضو، وإذا انقطع الدم عن هذا العضو مرض. فيدخل الشيطان الذي اتفق مع الساحر إلى جسد الإنسان المراد إيذاؤه فيمرضه، يقف في عقله، يقف في مخه، يقف في قلبه، يقف في يده، يقف في أي عضو من أعضائه. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر حق وله تأثير، يؤثر على هذا المراد إيذائه، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الساحر يعقد اتفاقية، صفقة، الساحر كيف استطاع أن يدخل عالم الجن والشياطين؟ استطاع أن يدخل هذا العالم بواسطة تعلمه لهذا السحر. إيش هو السحر هذا؟ هو الشفرة التي تستطيع أن تدخل بها عالم الجن والشياطين، تقول كلاما كفريا، الشيطان همه أن تكفر حتى تدخل النار والعياذ بالله، ويخدمك خدمة مجانية، مثل تعطي إنسان فلوس، في بعض الناس عطالين بطالين لا شغل لهم إلا أذية الناس، فتذهب لأحد هؤلاء العطالين البطالين وتقول خذ هذا المبلغ واذهب إلى فلان اضربه، يقول اقتله، يقول لا لا تقتله اكسر يده بس، فيأخذ منك هذا المال فيذهب إلى فلان فيكسر يده عطال بطال، أو تقول له اكسر رجله فيكسر رجله، تريد قتله يقتله، هذا ما عنده مانع، عطال بطال همه المال. كذلك بعض الشياطين عطالين بطالين، وإمامهم الأكبر همه أن يكفر الناس، لأن همه أن يضل عباد الله حتى يدخل الناس النار كما دخلها والعياذ بالله. فيتفق هذا الساحر مع هذا الشيطان ويقول أريد أن أوذي فلانا، أن أذهب سمعه، بصره، شمه، رجولته، ماله، أبناءه، يقول مقابل ماذا؟ يقول مقابل أن تذبح لي ذبيحة وتذكر اسمي عليها حتى يكفر، أو تسجد لي سجدة، أو تناديني بظهر الغيب تقول يا فلان ويا علان. فهذا الجني أخذ دينك فيخدمك، كما أن الإنسان العطال البطال يأخذ دنياك ويخدمك، كذلك هذا الجني أو الشيطان يأخذ دينك، فتذبح له مع الله، أو تدعوه مع الله، أو تستغيث به مع الله عز وجل، ويذهب حفظك الله، فيدخل جسد هذا المبتلى والعياذ بالله فيفسد عضوا من أعضائه. هذا له تأثير حقيقي، لأنه بأسباب طبيعية ليست بأسباب معجزة، بل بأسباب ماذا؟ أسباب طبيعية. قال لكن بما قدره القدير، يعني هذا الساحر وهذا الشيطان لا يستطيعون أن يخرجوا عن إرادة الله الكونية، هذه أمور أرادها الله عز وجل كونا. ولذلك قال في حديث ابن عباس عند الترمذي بإسناد لا بأس به وحسنه غير واحد، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الجن والإنس والشياطين لو اجتمعوا على أن يضروك، لا تخف أخي في الله، والله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما دام قد كتبه الله عليك لا بأس. قال أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، أعني بذا التقدير ما قدره كونا، لأن التقدير منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، فإن الله أراد هذا السحر كونا لكن الله منعه ماذا؟ منعه شرعا، فالسحر محرم والذهاب للسحرة لا يجوز، وكما مر معنا فإن حل السحر بالأسباب الشرعية جائز، أما بالأسباب غير الشرعية لا يجوز. اقرأ لنا بقية الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى واحكم على الساحر بالتكفير. نعم. وحده القتل
بالتكفير، هكذا تصحيح من عندك ولا هي؟ قال واحكم على الساحر بالتكفير، أحسنت، صححوا حفظكم الله النسخة كما صححها القارئ جزاه الله خيرا، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. نعم.
كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد لسالك، هذا ومن أنواعه وشعبه.
نعم، يكفي هنا حفظك الله. الشيخ هنا حفظكم الله أولا بدأ بتكفير الساحر، ولذلك حفظكم الله حرم العلماء تعلم علم السحر محرم، لكن بعض المتكلمين يبيحونه ويقولون الجهل، العلم بالشيء خير من الجهل به، وهذا كلام باطل، مع قول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله عز وجل في هذه الآية يحرم علم السحر ويحرم تعلم علم السحر، والجهل بعلم السحر خير من تعلمه. وقال أبو يوسف وغيره من السلف رحمهم الله: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وعلم الكلام يعني خير وأقل ضررا بمراحل من علم السحر. ومن العجب أنك تجد في جامعات إسلامية كثيرة جدا ولا سيما في بلاد العجم كتاب السحر المشهور، كتاب سحر مشهور يسمونه شمس المعارف، وهو كتاب سحري مشهور وجدته مطبوع في بعض الجامعات الإسلامية في بلاد العجم ولا يرون بأسا من قراءته، وهو كتاب سحري نسأل الله العافية كله طلاسم لا تجوز قراءته. فعلم السحر علم كفري لا يجوز أن نتعلمه، والساحر كافر عندنا وحده القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي وصححه. قال: وهكذا في أثر عن عمر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا عددا من السواحر. كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا عدة سواحر. ولذلك لما سمعت حفصة أمنا رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنهما هذا الكلام كما في موطأ الإمام مالك قتلت جارية لها سحرتها، عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح. فالسحر حفظكم الله كفر بالله عز وجل، وتعلمه كفر بالله عز وجل، واستعماله كفر بالله عز وجل، والذهاب إلى السحرة لا يجوز، قد يوصل المرأة إلى الكفر بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
من أنواع حفظكم الله السحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من السحر تعلم أبي جاد، أن من السحر تعلم أبي جاد، وأبي جاد هي الحروف المقطعة: أبجد هوز، حطي كلم، صعفس قرش، اتخذ ضغذ، هذه الكلمات يستخدمها السحرة، يستخدمها السحرة ويكتبونها في الحجب مقطعة، فهذا ذكروا أنه نوع من السحر. والمراد بعلم النجوم هو علم حفظكم الله، لأن علم النجوم على أنواع، علم النجوم على أنواع. أما العلم بمنازلها ومعرفة الأوقات ومعرفة يعني أوقات الزرع وأوقات الرعي وأوقات المطر ونحو ذلك من الأمور، فهذا حفظكم الله علم الفلك، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما العلم الآخر وهو علم التأثير، وهو أن لهذه النجوم تأثيرا، العلم الأول يسمونه علم ماذا؟ علم التسيير، هذا لا بأس به أن يتعلم الإنسان النجوم ومنازلها. هذا الشمال قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم ماذا؟ يهتدون. هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب، وإذا طلع النجم الفلاني دخل فصل الصيف، وإذا طلع النجم الفلاني دخل فصل الربيع، وإذا طلع النجم الفلاني دخل الخريف، وإذا طلع النجم الفلاني دخل الشتاء. هذه أمور حفظكم الله لا بأس بها، وأهل يعني أهل الصيد وأهل السفر بالبحار يتعلمون هذا العلم لزاما، وأهل كذلك الزرع والضرع يتعلمون هذا العلم لزاما، لأنهم يزرعون على أوقات معينة في السنة يستدلون بها بظهور نجم فلاني، إذا ظهر النجم الفلاني قالوا نزرع الزرع الفلاني، وإذا ظهر النجم الفلاني نزرع الزرع الفلاني. هذا كلها لا بأس بها، وينظمون هذا في أبيات مشهورة: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمى عقربا بقوسي أو بقوس مدري جدي، نزح الدلو بركة الحيتان. هذه منازل النجوم السنوية، 12 برج يعرفها أهل الزراعة وأهل الفلك وأهل الصيد والسمك، يعرفون هذه الأشياء. هذا لا بأس به، علم التسيير. العلم الآخر علم ماذا؟ علم التأثير، وهو أنه يربطون حفظكم الله يعني الخير والشر بظهور يعني هذا النجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا علم التأثير. ومنه الآن علم التنجيم الذي يخرج في الصحف وبعض المجلات وبعض الجرائد وبعض الرسائل في الجوال، يقول: اكتب أنت اسمك وفي أي برج ولدت وأنا أقول حظك الغيبي المستقبلي. هذا كفر بالله، من ادعى علم الغيب فهو طاغوت بالله عز وجل، وهذا نوع من أنواع السحر، لأن السحرة يعني يلبسون على الناس، يقولون الذين ولدوا ببرج الحمل يا سيكون لهم كذا وكذا وكذا. طيب هذا السنة ولد ببرج الحمل مليون مسلم، مليون أو 10 مليون في العالم كلهم، كل هالعشرة ملايين سيتوظفون أو يدخلون صفقة تجارية رابحة؟ إيش هذا الكذب والتلبيس على الناس؟ هذا كله كذب وتلبيس، ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: فدري هذا وانتبه، لا تصدق هؤلاء الكذابين الذين يخرجون في الصحف أو في المجلات أو في القنوات الفضائية، أو يرسلون لك رسالة في الجوال: اكتب اسمك وبرجك ونحن نخط لك غيبك. هذا كله كذب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فقد أعظم إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء والمعراج، آدم فمن دونه صلى الله عليه وسلم تحت لوائه تكلم مع الله مباشرة ليس بينه وبينه ترجمان، لا يعلم ما في غد. قال: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يعني يكون لي يوم القيامة، ما أدري. فإذا كان رسول الله ما يدري، يعلم هؤلاء الكذبة السحرة الفسقة الفجرة؟ والله لا يعلمون شيئا، لكن يضحكون على الناس. قال: وحله، الضمير يعود على السحر، وحله بالوحي نص يشرع. نعم، التداوي بالقرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، نتداوى بهما من الحمة التي هي لدغة العقرب أو الحية السم، ونتداوى بهما من العين التي يعني العين، يسأل بعض الإخوان يقول: العين يعني من الذي يصيب بالعين؟ قلنا: العين حفظكم الله قد تكون شركة بين الجن والإنس، وقد ينفرد بها الجن وقد ينفرد بها الإنس. الجن يصيبون بالعين والإنس يصيبون بالعين، وقد يجتمع في الإنسان يصيبه عين من الجن وعين من ماذا؟ من الإنس معا. ودواؤها حفظكم الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقاية من ذلك بأذكار الصباح وأذكار المساء، هذا هو الوقاية من هذا. قال: ثم أتى بأمر آخر، قال: أما بسحر مثله فيمنع. مر معنا هذا، أن حل السحر بالسحر لا يجوز، وأن النشرة نوعان: نشرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حفظكم الله يعني جائزة، ونشرة بالأمور المحرمة فهذا لا يجوز. وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني في كتاب التوحيد بعد باب السحر، قال: باب بيان بعض أنواع السحر، أنواع السحر وليست من السحر وليست من السحر، كقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان إيش لسحرا، إن من البيان لسحرا، يعني قد يؤثر عليك صاحب المنطق الجميل فيسحرك فيؤثر فيك. والنميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر، النميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة حفظكم الله تطرد النوم، لأن أصحاب الصف الأول ناموا أو يكادون ينامون، فإذا كان أصحاب الصف الأول ناموا فمن بعدهم من باب أولى، بعدهم من باب أولى. أذكر لكم القصة، يقولون حفظكم الله تعلق رجل نعوذ بالله امرأة متزوجة، أحب رجل امرأة متزوجة، وقد سمعنا قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إذا تزوجت المرأة اتق الله واتركها لزوجها لا تنظر لها لا بحلال ولا حرام. لكن هذا المفتون حسد هذا الرجل، نسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المالا فسلطه على هلكته. هنا نغبطه، أما في الدنيا ما أحد يغبط حفظكم الله، ما أحد يغبط. هذا الرجل حفظكم الله أراد أن يذهب إلى ساحر حتى يفرق بين هذا الرجل وبين امرأته، فقالت عجوز لا لا تذهب إلى الساحر، أنا أكفيك أنا أكفيك، انظر انظر إلى بعض الكيد والمكر، قالت أنا أكفيك. فذهبت إلى المرأة وقالت زوجك سيتزوج عليك وأنا عندي لك طريقة إن عملتيها لا يتزوج زوجك عليك. قالت ما هي؟ قالت شعرات من شعر رقبته. قالت صعبة، كيف أحضر شعرات من شعر رقبته؟ قالت إذا نام خذي الموسى بسرعة كذا، خذي أنت في كم شعرة من شعرات رقبته. قالت ولا قالت أبدا، إذا جبتي لي شعرات من شعر رقبته أنا أعمل لك عمل لا يتزوج عليك زوجك أبدا. والنساء هذا أعظم مشكلة عندهن، أعظم من الشرك الأكبر وأعظم من الكفر والنفاق العملي، الزواج، هذا قضية الزواج. إذا سمعت المرأة زوجها يتزوج عليها نسيت الكفر والشرك الأكبر، كله بسيط عندها، نسأل الله لنا ولهن الهداية. ولذلك حفظكم الله إياكم أن تجادلوا النساء في الزواج فتخرجونهن من الإسلام إلى الكفر. تتزوج أباح الله لك الزواج، تزوج وأنت ساكت، لا تجادلها تقول جادلك في الزواج وقال ما فيه ما عندها قال الله ولا قال الرسول. تتزوج إذا كنت فحلا تزوج وأنت ساكت، لا تجادل فتسبب للمسكين الكفر بالله عز وجل. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت زوجتك خائنة. قال أعوذ بالله والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت يا مسكين الليلة هذه ستقتلك، فتناوم هذه الليلة سترى هذه المرأة قد جاءت بالموسى لتذبحك. فذهب المسكين وتناوم شخار وتسمعه عند الباب متناوما، فجاءت المرأة المسكينة تريد أن تأخذ شعرات، جاءت بالموسى فلما أقبلت بالموسى لتأخذ مسك يده، يا خائنة يا فاجرة تريد أنت طالق ثلاثا، فطلقها فخرجنا من العدة فتزوجها ذاك الرجل الآخر. نعم. ولذلك عن علي رضي الله عنه قال ما طلق أحد للسنة فندم، ما طلق أحد للسنة فندم، يندم الإنسان. لا تستعجل بالطلاق، تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فانظر حفظكم الله إلى هذه العجوز بكيدها استطاعت أن تعمل ما يعمله الساحر في التفريق بين المرء وزوجه. ولذلك إذا جاءك إنسان وقال أهلك أهلك زوجتك أمك أبوك، تثبت اصبر، لا تستعجل لا تستعجل حفظك الله فتهلك. فهناك أشياء لها تأثير على الناس وتفسد وتفرق بين المرء وزوجه، وهي ليست من السحر، هي ليست من ماذا؟ ليست من السحر. ذكر هذا كله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن يصدق كاهنا فقد كفر، الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وهو الذي يدعي أنه أن له قرينا من الشياطين يأتي له بعلم الغيب. وهؤلاء الكهان الأصل فيهم أنهم طواغيت وأنهم كذبة، لأن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5، منهم من يدعي علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقسمون الذهاب إلى الكهنة والعرافين إلى 3 أقسام: إذا ذهبت إليهم منكرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فهذا لك، ولا سيما رجال الحسبة، لا سيما رجال الحسبة ثبتنا الله وإياهم، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، لهم أن يذهبوا إلى السحرة، لهم أن يذهبوا إلى الكهنة، لهم أن يختبروا أحوالهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: قبل أن نقتل الساحر نسأله، نقول: أخبرنا عن سحرك، فإن ذكر سحرا يكفر مثله هذا كفرناه، وإلا لا نكفره. فلا بأس أن يذهب الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر طلبة العلم لهؤلاء السحرة، لهؤلاء الكهنة، لهؤلاء العرافين، فيسألونهم، يختبرون أحوالهم، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يبلغون عنهم السلطان حتى يكفي المسلمين شرهم. هذا إن شاء الله مأجور غير مأزور. أناس يذهبون يلعبون أو يتفرجون، يقول: نذهب نتفرج، نذهب نلعب، فيسألونهم سؤال لاعب، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. من ذهب إلى كاهن فسأله، سواء يعني يلعب ولا يريد يختبره ولا نحو ذلك من الأمور، مدام عامي ليس له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله العافية. أما الثالث حفظكم الله، ولا يشكل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذهب إلى ابن صائد وابن صياد فقال: أخبرني عن حالك، أو قال: خبأت لك خبأ، فقال: الدخ الدخ، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا السلطان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين، يذهب ينظر حال هذا الرجل ليقيم عليه ما يستحقه. هذا ليس فيه إشكال كما قلنا في المثال الأول، المثال الأول هذا دليل وحفظكم الله. لكن هذا يذهب لاعب يلعب، كمن يتصل بهذه القنوات الفضائية أو يشتري الجريدة فيقرأ حظك مع النجوم، هذا كله لا يجوز. أخشى والله على من قرأ هذه الأشياء ألا تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز أن نقرأ برجك اليوم ولا حظك مع النجوم ولا نتصل بهم ولا نستقبل رسائلهم أبدا، لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث الذي يذهب الضعيف المسكين ليس عنده عقل ولا إيمان، يترك الله الحي القيوم لا يتوكل عليه فيذهب إلى هؤلاء، قال: فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حفظكم الله هذا هو، قال: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وسلم. فإن قيل حفظكم الله، فإن قيل: هؤلاء الكهنة قد يخبرون يوما بشيء صحيح، نقول الجواب: نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة كلامه سبحانه وتعالى فيصعقون ثم يفيقون، فيسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. قال: فيستمع كلام الملائكة مسترق السمع، ومسترق السمع من الجن، يركب بعضهم على بعض هكذا حتى يصلوا إلى الحد الذي أباح الله لهم أن يصلوا إليه، فيسمعون كلام الملائكة، والملائكة تتكلم في السماوات وتتكلم فيما بين السماء والأرض ومن منازلها السحاب أو العنان، يتكلم الملائكة يقول بعضهم لبعض: أمر الله بكذا، أمر الله أن نسير السحاب إلى كذا، أمر الله أن نسقي الأرض الفلانية، كما في صحيح مسلم أن رجلا سمع كلام الملائكة في المدينة هنا: أسقوا يعني مزرعة فلان، فرأى السحاب قد سار حتى سقى تلك المزرعة. يسمع الملائكة، قال: فيسترقها مسترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها قبل أن يدركه السحاب، فيلقيها إلى الكاهن فيلقي عليها الكاهن 100 كذبة، فيصدقه الناس بكل هذه الكلمات بهذه الكلمة الحق. يقول مثلا في اليوم الفلاني سيمطر البلد الفلاني، فيقول الكاهن ستأتي عواصف وسحب ورعد ويعني ظلمة شديدة ويأتي سيل عظيم، وربما جاء مطر يسير، لكن يقول اذكر فلان قال يوم الثلاثاء ستمطرون فمطرنا يوم الثلاثاء، إذن صادق، إذن نصدقه فيما سيجري علينا من أمور غيبية. هذا حفظكم الله الجواب على أن بعض الكهنة قد يصيب أحيانا، قد يصيب أحيانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان.
أحسنت. يقول الشيخ هنا: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. هذا الدين الذي تفضل الله عز وجل به علينا يقوم على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. يقول الشيخ هنا: اعلم، وقد مر معنا في أول النظم قوله رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، وهذه تؤتى بها عادة لأي شيء للتنبيه. وقد قلنا إن العلماء أخذوا من هذا ومن قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن قول الله عز وجل اقرأ، على أن هذا الدين مبني على ماذا؟ العلم. وفي ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. والعلماء قسموا الناس بالنسبة للعلم والعمل إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. القسم الأول: لا تعلموا ولا عملوا، هذا القسم الأول. القسم الثاني: عملوا بلا علم، نسأل الله العافية، وهم الضالون، عملوا بلا علم. والقسم الثالث: علموا وما عملوا، وهم المغضوب عليهم. والقسم الرابع: عملوا علموا فعملوا، القسم الرابع وهم الناجون، علموا ثم بعد ذلك عملوا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الكلمة لطيفة جدا: اعلم أخي في الله، اعلم حفظك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، دائما يقولها العلماء في المتون. قال: بأن الدين قول وعمل. نعم، الدين حفظكم الله قول وعمل، قول اللسان وعمله، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، كل هذه الأمور فيها قول وفيها عمل. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في تعريف الإيمان عند قوله إيماننا، قول الشيخ رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. سنتكلم إن شاء الله عن تعريف الإيمان على وجه التفصيل، لكن هنا حفظكم الله على وجه الإيمان: الدين عندنا قول وماذا؟ وعمل. الدين عندنا قول وعمل، ولذلك حفظكم الله عندنا التوحيد توحيد اعتقادي وتوحيد ماذا؟ عملي. التوحيد توحيد اعتقادي وتوحيد عملي. قال: فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. قوله رحمه الله: فاحفظه، هنا مسألة حفظكم الله: من طرق التعليم عند المسلمين قضية الحفظ والمناهج العصرية، بل المناهج القديمة ليست العصرية، لا يعتنون بالحفظ أبدا. وأول من رأيناه ذم الحفظ المعتزلة، ومنهج المعتزلة يقوم على ذم النقل ذما شديدا وعلى تعظيم العقل. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو يجمع حفظكم الله بين الحفظ وبين الفقه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرؤا سمع منا مقالة فوعاها، وعاها يعني حفظها، فأداها كما سمعها، تحفظها حفظك الله. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تفقه فنعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن حفظك الله، إذا ما حفظت شيئا ماذا تفقه؟ إذا ما حفظت شيئا إيش تفقه حفظك الله؟ ولذلك تنتبهون لهذا المدخل الخطير جدا الذي يحاول بعض يعني الطيبين المساكين أن يروجوه، ويقولون إن من أسباب ضعفنا أننا مناهجنا التعليمية قائمة على الحفظ. أبدا والله، هذا كلام غير صحيح، يقوله أناس لا يفقهون ما يقولون. بل حفظكم الله، مناهجنا المبنية على الكتاب والسنة تقوم على الحفظ وتقوم على الفقه. الحفظ وحده لا يصلح حفظك الله، لكن والفقه حفظكم الله العقل. إذا ما عندك، قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا ما كان عندك قواعد تبني عليها دينا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، بأي شيء تفقه؟ أي شيء؟ أذكر أحد معلمين جزاه الله خيرا، أحد معلمي اللغة العربية عندنا في الجامعة وهو من السودان، كان يسألنا قبل بداية الدرس، يسألنا عن بعض المسائل في اللغة العربية هكذا، يعني يحرك الفصل عن النوم لأن طلابه نائمون، ها؟ نعم، يحرك الفصل قليلا جزاه الله خيرا. فمرة سأل بعض الطلاب فقال واحد: أجاوب يا شيخ. قال: تجاوب حفظك الله بعلم ولا كذا باجتهاد؟ قال: لا والله باجتهاد. قال: لا، ما عندنا احنا اجتهاد مع وجود النص، عندك حفظك الله علم، نبئوني بعلم، ها؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالعقل كما مر معنا حفظكم الله يعني كالعين لا يرى في الظلام. العقل نعم جيد ومهم وهو مناط التكليف، لكن إذا ما عنده نور الكتاب والسنة لا يمكن أن يسير خطوة. ولذلك أبعد الناس عن الحق وأبعدهم عن إصابة منهج النبي صلى الله عليه وسلم علماء الكلام، أبعد الناس، مع أنهم أذكى الناس، دخلوا في أمور يصعب على أمثالنا الدخول فيها أبدا. يقولون: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، هكذا يقولون، صادقين والله، بحر الخرافات والبدع، خذنا بحرنا وقف الأنبياء بساحله، ومع ذلك هم أبعد الناس عن معرفة الله عز وجل. لكن من بنى معرفته على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصيب. فقول الشيخ حفظه الله رحمه الله: فاحفظه وافهم. نعم، احفظ حفظك الله كتاب الله، واحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يقولون: فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا، كانوا يحفظون. وكان العرب مشهورون جدا بشدة الحفظ، ومع هذا كانوا يكتبون. وقد ميز بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا إيش؟ كانوا يكتبون. قال: وكان يكتب وكنت ليش لا أكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب مرة خطبة: من كان يحفظ حفظ شيئا كثيرا مما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب حتى أدخل الناس الجنة والنار. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شدة ماذا؟ إلى شدة حفظ حفظكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأم القوم أقرأهم ليش؟ لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا لكتاب الله والذي يؤم القوم. فانتبهوا لهذا المزلق الخطير. إذا قالوا مناهجنا التعليمية خطأ لأنها قائمة على الحفظ، يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل مناهجنا التعليمية قائمة على الحفظ وقائمة على الفقه وقائمة على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحفظ ونفقه ونتدبر ثم بعد ذلك نعلم، حفظك الله، نعلم، نكون أمة ولله ربانيين. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم رسولا. رباني هو العالم الحافظ الفقيه، فهمتم حفظكم الله؟ اي نعم. والمشكلة حفظكم الله أخشى أن نكون كالغراب، يقولون الغراب حفظكم الله نظر مرة فإذا الحمامة تمشي متبخترة، وهناك بعض أنواع الحمام ما شاء الله جميل جدا ويمشي متبخترا، فأراد أن يقلد مشيتها فقلد قليلا فصعبت، قال إيش لي وش لها أرجع إلى أصلي، فلما أراد أن يرجع إلى أصلي ما استطاع، فصار يقفز قفزا هكذا، الغراب يقفز قفزا، نسي مشيته. فأخشى الآن نحن أن ننسى منهج السلف رحمهم الله، ولا نستطيع أن نحصل منهج الغربيين أو المعتزلة، فنصير لا إلى هؤلاء ولا إلى إيش، إلى هؤلاء. فخلكم مع منهج السلف حفظكم الله، واحفظوا وافهموا ما عليه اشتمل هذا الحديث، يعني حديث جبريل عليه السلام، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الصحابة لما كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيون أن يسألوه رضي الله عنهم وأرضاهم، أرسل الله جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن هذا من وسائل التعليم، أن يكون طالب العلم يفقه المسألة ولا يستطيع أن يعلمها من إخوانه أو أقرانه، فيسأل بعض العلماء، يسأل بعض العلماء في حضرة من أراد أن يعلمه، يقول يا شيخ ما حكم كذا، وهو يعرف الجواب، فيجيب الشيخ حتى يستفيد ماذا؟ يستفيد إخوانه. وفيه آداب حفظكم الله كثيرة، آداب طالب العلم. قال فسلم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، مما يدل على أن الدين عبارة عن اعتقاد وقول وعمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وإن كان الصحيح هناك فرق بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان والإحسان، وأنها مراتب حفظكم الله، مراتب. نعم. قال على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة، يعني جاءت هذه المراتب مشتملة على جميع أمور ماذا؟ أمور الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. الأركان حفظكم الله جمع ركن، الأركان جمع ركن، جمع ركن، وهو الجزء الهام من ماهية الشيء أو من حقيقة الشيء. وكما قلنا في الشرط سابقا، يعني انتبهوا حفظكم الله، لا تجعلوا ولاءكم وبراءكم على هذه المصطلحات تتخاصمون، تقول أنت مثلا الصلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها بطلت صلاته. يعني كلمة ركن حفظكم الله تروها محتملة، تروها محتملة، مثل كلمة شرط. الآن عينان لنا يتقاتلان، عينان من عيوننا يتقاتلان، عين اليمنى الآن تبدع عيني اليسرى، وعيني اليسرى تبدع عيني اليمنى الآن، بسبب ماذا؟ بسبب كلمة شرط، كلمة شرط. وكلمة شرط والله ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما جاءت. ولذلك لو عقدتم مقارنة الآن بين المذاهب الأربعة في قضية الأركان والشروط والواجبات، خذ الوضوء مثلا، وخذ الصلاة مثلا، وخذ الزكاة، وخذ الحج مثلا، تجد عجائب في الحج مثلا، هذول يرون هذا ركن، وهذول يرونه واجب، هذول يرونه سنة، هذول يرونه واجب، انتبهت؟ فالقضية وهي محتملة، فلا تتجادلون حفظكم الله على هذه المصطلحات، لا تتجادلون. الأعمال من الإيمان، هكذا الأعمال من الإيمان، من الإيمان، كلمة شرط هذه كلها كلمة جديدة تروها، فلا تتقاتل عين اليمنى مع عين اليسرى رجاء حفظكم الله بسبب هذه الأمور. ومع ذلك نقول نعم، هذه الأشياء والتي سميت أركان أشياء مهمة، أشياء مهمة، لكن السلف رحمهم الله كما في حديث عبد الله بن شقيق يقولون ما كنا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيش؟ إلا الصلاة. والنووي رحمه الله كما في صحيح مسلم في شرح على مسلم يقول أجمع العلماء على أنه لا بد من التلفظ بالشهادتين إلا لغير إلا لعاجز. العاجز حفظكم الله يكفيه. ومن العجائب حفظكم الله الطريفة أن العاجز يكفيه أن يشير إلى السماء يكفي عن التشهد، وتسمية العاجز عن التلفظ عند الذبح أن يشير إلى السماء. هكذا الأبكم الذي لا يتكلم حفظكم الله إذا يعني أراد أن يذبح ما يستطيع أن يقول بسم الله، يشير إلى السماء. هذا دليل على أي شيء؟ على أن المسلمين مجمعون على أن الله وين؟ في السماء سبحانه وتعالى. نعم، فقضية الأركان حفظكم الله قلت انتبهون لها، لا نتقاتل بسبب هذه المصطلحات. تفضل ابدأ بالإسلام حتى ينتهي.
قال رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران.
بدأ الشيخ حفظكم الله يسير على وفق حديث جبريل المشهور حفظكم الله في هذا الباب، يقول فقد أتى الإسلام مبنيا، هذا منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذه حفظكم الله الإسلام إذن عبارة عن بناء، وأعمدته التي تحمله هي هذه الأمور الخمسة. وكما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا الإسلام هو رأس الأمر، وهو مبني على هذه الأمور الخمسة. هذه الأمور الخمسة: أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. هذا كله جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم، نعم، أو الحبل المتين أو الركن الأساس، كلها وردت حفظكم الله. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم، اثبت على هذا الأمر، نسأل الله يثبتني وإياكم عليهما حتى نلقاه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اعتصم، تمسك بالعروة الوثقى كما قال الله عز وجل: فمن استمسك
فمن يكفر بالطاغوت
ومن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها التي لا تنفصم. فهذه الشهادتان مر معنا حفظكم الله يعني تعريفهما، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بهذين الجناحين فقد استقام مسيره إلى الله عز وجل. ثم بعد هذا: ثانيا إقامة الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة،
وإقامة الصلاة حفظكم الله أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وللأسف الشديد وللخسارة العظمى أننا ما تشرفنا برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن إن فاتتنا رؤيته نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته في الدنيا في المنام طبعا، وفي الآخرة أن نكون معه صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري: المرء مع من أحب. فنحن والله الذي لا إله غيره ولا نزكي أنفسنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. إقامتها حفظكم الله أن تقرأ يعني فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى فتصلي، أن تكون تامة بشروطها، تامة بواجباتها، تامة بأركانها، مبتعدا عما يبطلها. وإن كذلك أتممتها بفعل سننها القولية وسننها الفعلية فنعم حفظك الله، حفظك الله نعم. ويعني كما نقول في سائر الأعمال لا بد من إخلاصها لله، ولا بد من ماذا؟ من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة حفظكم الله من أخطر الأعمال، لأن السلف رحمهم الله على قولين في حكم تاركها. أما تاركها جحودا فهذا لا إشكال حفظكم الله في كفره، وأما تاركها تكاسلا فالسلف رحمهم الله لهم قولان مشهوران. القول المشهور الأول أن تاركها كافر كفرا أكبر بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قد كفر حفظ نعوذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى بيوت أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، نسأل الله العافية. فقضية الصلاة تركها أمر خطير جدا. القول الثاني أنه غير كافر، وذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي إلى أنه يستتاب ويستن ويعذب فإن صلى وإلا قتل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يسجن ويعذب حتى يصلي، حتى يصلي. فالقضية يعني خطيرة جدا جدا جدا. ولذلك الصلاة فرضها على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر بإقامتها. قال: وثالثا تأدية الزكاة. الزكاة الواجبة وهي ركن من أركان الإسلام في النقدين وفي بهيمة الأنعام وفي الزروع وفي عروض التجارة، هذا ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى جعل الصلاة الزكاة كالصلاة، قالوا: لأن الله عز وجل ما ذكر الصلاة إلا ذكر معها الزكاة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فتركوا الزكاة كفر بالله عز وجل. وقد قاتل يعني أبو بكر رضي الله عنه والصحابة جميعا مانع الزكاة، والقول الآخر بأنهم ما يعني ما ليسوا بكفار، وإنما لولي الأمر أن يقاتل من امتنع عن أدائها وأن يغربه كذلك شطر ماله. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن الأمة مجمعة على أن من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة ظاهرا أنه يقاتل حتى يؤديه. قال: والرابع الصيام فاسمع واتبع. الركن الرابع حفظكم الله نحن الآن فيه، نشكر الله عز وجل على هذه الشريعة المباركة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا تتقون. وإذا اتقينا إيش؟ دخلنا الجنة. هذا العلة والحكمة من شريعة الصيام. لا القصد من أن يجوعنا الله أو يمنعنا عن الطيبات أحلت لنا، وإنما حتى نحقق التقوى. فإذا حققناها دخلنا ماذا؟ دخلنا الجنة. فالصيام حفظكم الله شأنه عظيم ونحن فيه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاحتساب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا ليس عادة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يحدثني بعض الأطباء في بعض المستشفيات يقول: عندنا بعض الممرضين أو بعض الأطباء من الكفار النصارى يصومون رمضان، يصومونه لكن لا إيمانا ولا احتسابا، لا إيمانا ولا ماذا ولا احتساب أبدا. المسلم يصومه ماذا؟ أما لذلك قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المسلم يصومه إيمانا واحتسابا، وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الصحيح تعرفونه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال والخامس الحج على من يستطيع. نعم الحج حفظكم الله في لغة العرب معناه القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام والمشاعر في زمان مخصوص لأداء عبادة ماذا؟ مخصوصة. هو ركن من أركان الإسلام شرعه الله عز وجل علينا مرة واحدة في العمر نحمد الله ونشكره بشرط الاستطاعة. قال لمن استطاع عليه سبيلا، والاستطاعة الزاد وماذا؟ والراحلة. الاستطاعة الزاد والراحلة. ومن لم يستطع حفظكم الله ما كلفه الله عز وجل. وهذا هناك سؤال يتكرر كل سنة، يأتي بعض الإخوان في شهر رمضان ويقولون ما حكم التخلف إلى الحج لأننا ما حجينا ونريد أن نحج. نقول يا إخوان التخلف إلى الحج لا يجوز، والله الذي لا إله غيره ما كلف الله عز وجل مسلما أمرا لا يستطيعه. ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله إيش؟ قد فعلت نحمد الله. ما كلفنا الله ما لا نطيق. ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، ولا ينبغي للمسلم أن يهين نفسه. إذا انتهت وقت زيارتك أو عمرتك ارجع إلى بلدك ولا تحج. فإن استطعت أن ترجع حاجا فالحمد لله. فإن قال الله لك يوم القيامة لماذا ما حججت؟ قل يا ربي ما استطعت وخفت أن أتخلف فيهينونني يسجنونني أو يعذبونني وأنا والله لا أستطيع. وأنت قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. والله لا يكلفك الله، لا يكلف، لا تهين نفسك. والله رأينا بعض الحجاج أهانوا أنفسهم في مكة، ليس عندهم مأوى ولا مسكن، ولا سيما من كان معه نسوة ضعاف أو نسوة عجز كبيرات، يجلسون في أماكن غير جيدة أو تختلط النساء بالرجال أو يجلسون في الزبالة أو في دورات المياه يبيتون. والله ما كلفنا الله هذا، والله الذي لا إله غيره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تستطيع ما كلفك الله الحج، ارجع إلى بلادك سالما غانما. تريد الأجر حفظك الله؟ الأجر. من صلى الفجر في جماعة فجلس في مجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة أو حجة تامة. ركعتين تحصل صلاة في مسجد قباء بأجر ماذا؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. بعض العلماء يضيق يقول هذا خاص بفلانة، نقول يا أخي ليش تخصص بفلانة؟ رحمة الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال صلى الله عليه وسلم حجة في عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لا تضيقون على المسلمين، خلوها رحمة الله أوسع حفظكم الله. سقت امرأة هرة فغفر الله لها، وسقت بغي كلبا فغفر الله لها، وسقى رجل كلبا فغفر الله له، غفر الله. ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها. بعض علماء جزاهم الله الجنة يحجرون هذا الواسع، يقول لا هذا خاص بضباع. ليش خاص يا أخي؟ الله يجزاك الجنة، خلى الناس يعتمرون ورحمة الله أرجى ورحمة الله أوسع يا أخي الفاضل. وإلا فعمرة في رمضان تعدل حجة لا مع المساكين بل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله. لا تكلفون أنفسكم حفظكم الله ما لا تطيقون، لا تتخلفوا بارك الله. وولي الأمر جزاه الله خيرا يخاف على المسلمين. لو فتح الأمر حفظكم الله، انظر الآن في هذه السنوات الأخيرة لما فتحت العمرة قليلا امتلأ المسجد النبوي وامتلأت مكة، والله لا تستطيع تجد مكانا فارغا، لا سكن ولا مطعم ولا مكان. لو يفتح الحج للناس لقتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك ولي الأمر يخاف على المسلمين، يخاف على دمائهم، يسأل عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك رتب مواسم العمرة ورتب مواسم الحج. واحد يعني قبل أمس يقول لي في مكة يوم الأربعاء الماضي أو الخميس الماضي، يقول والله رأيت زحاما، والله يقول ما رأيته عمري كله. يقول بعد المغرب مباشر أغلقوا أبواب الحرم، ما أحد يدخل من شدة الزحام. في الخميس والجمعة الماضيين. فنحن في ذمته يسأل عنا يوم القيامة يسأل عنا. فلذلك حفظكم الله لا حرج على ولي الأمر أن يرتب، ولا حرج عليك أن تترك ما لم يكلفك الله عز وجل به. فهذا حفظكم الله الحج. قال: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يعين على التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يعلقون السيوف والبنادق على الجدران، فهل هذا شرك؟
لا، هذا من الزينة، يعني عادة الرجال يحبون الأسلحة والتفاخر بها والتباهي بها، فليس في هذا شيء حفظكم الله. لكن إذا كان هذا السلاح المعلق مكتوب عليه شيء من القرآن ما ينبغي حفظك الله، أو عليه رسمات أو طلاسم ما ينبغي. أما إذا كان من باب الرجولة والتفاخر بها فلا بأس حفظك الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاستعانة بالجني المسلم؟
نعم، أولا هذا يقول الأخ صاحب الكمبيوتر، عنوان الدرس يقول يعاد بعد ظهر كل يوم الساعة الواحدة، وهذا عنوان الموقع على الإنترنت إذا شئتم تأخذونه. هذا إنس مسلم، ها؟ نعم. الاستعانة بالجن المسلم حفظكم الله مسألة طويلة عريضة جدا، لكني أقول كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: إيش دراك أنه مسلم؟ إيش دراك أنه مسلم؟ يعني الاستعانة بالجن المسلم، إيش دراك أنه مسلم؟ نحن الآن الإنس بل شانين فيهم، ما ندري الثقة منهم غير الثقة، العدل علم كامل اسمه الجرح والتعديل، علماء رحمهم الله يعني درسوا وتعبوا وسألوا وذهبوا يمين وذهبوا شمال يعدلون ويبدعون ويفسقون بلشنا بالناس، صح ولا يا أحبتي الفضلاء؟ كيف عاد تخون عالم الجن نعدل ونبدع في عالم الجن؟ هذا عدل وهذا غير عدل وهذا مبتدع. طيب يمكنه مسلم لكنه فاسق، يمكن نقول هذا الجني قال أمامك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب يمكنه فاسق، يمكنه مسلم مبتدع، مسلم رافضي، جني مسلم رافضي، جني مسلم خارجي، جني مسلم صوفي، تدري أنت؟ ولذلك حفظكم الله يعني اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه البوألة تقوم على الظن. فأنا حفظكم الله أقول اتركوا هذا العالم لا تدخلوه لا من قريب ولا من بعيد. إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله، استعن بالله واترك هذا العالم الغيبي، يجرجرونك قليلا حتى نسأل الله العافية تكفر بالله عز وجل. والله قد سمعت من أناس دخلوا هذا العالم كنت أظن عندهم عقول وكنت أظن عندهم علم شرعي، فإذا هم يتكلمون كالنساء في هذه الأبواب الخطرة، والله أخشى عليهم أنهم تحولوا إلى كهنة من قراء للقرآن، أصبح أخشى عليهم أنهم صاروا كهنة، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فعل حفصة رضي الله عنها يستدل به الخوارج على جواز إقامة الحدود من غير ولي الأمر، فكيف الرد عليهم؟
والله ما عمري قرأت أحد الخوارج استدل بهذا، لكن عمر هذا أبوها أمير المؤمنين أمر، فهي نفذت حفظك الله أمر أمير المؤمنين، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا كذا من السواحر، فالأمر من أمير المؤمنين حفظك الله. والعلماء ذكروا حفظكم الله مسألة أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، مسائل هذه عند الفقهاء، فحفصة رضي الله عنها مالكة لهذه الأمر المرأة نفذت أمر عمر رضي الله عنه، نفذت أمر أمير المؤمنين عمر، ما افتاتت من نفسها وقتلت. فإقامة الحدود حفظكم الله ليس إلا لولي الأمر، أما الافتيات على ولي الأمر لا يجوز حفظك الله. لو أنك خرجت يوما من الأيام أكرمكم الله ووجدت زانيا وزانية في الشارع يزنيان وأقمت عليهم الحد لقتلك السلطان، ولو ذهبت إلى السلطان وليس معك ثلاثة شهود غيرك لأقام عليك حد إيش؟ حد الإفك، نسأل الله العافية، ولا لا؟ يقول لازم 4 شهود. تقول أنا رأيت بعيني. يقول لا، هؤلاء يطلقون براء وأنت تجلد. الدنيا ليست فوضى حفظكم الله، ولو تركت الدنيا على الفوضى لجلدك الناس، قالوا رأيناه يشرب الخمر وجلدوك، وهم يكذبون. وإلا لو أعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أموال وأناس وأموالهم. فالسلطان يقيم الحد، لأن ديننا نظام حفظك الله، وفي قاضي وفي حدود وفي شهود وفي شبهات تدرأ بها الحدود. الدنيا فوضى حفظك الله.
أحسن الله إليكم. هل تسري الأحكام الشرعية على المسحور؟ مثلا إذا طلق وهو مسحور هل يقع الطلاق؟
السحر حفظك الله أنواع. إذا كان السحر قد أزال عقله فلا شك حفظكم الله أن مناط التكليف على العقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، قال والمجنون حتى يفيق. هذا المجنون الذي لا يعقل ما يقول، هذا لا تجري عليه الأحكام حفظك الله، لا تجري عليه الأحكام. وفي الحديث لا طلاق مع إغلاق، لا طلاق مع إغلاق. إذا كان الإنسان لا يعي ما يقول، إما بسبب الغضب الشديد أو بسبب السكر أو بسبب السحر أو الجنون أو نحو ذلك، لا تسري عليه. والمسحور مجنون، لكن قد يكون مسحور في أمر آخر ليس له علاقة في عقله، ليس الشرط في العقل، فهذا تجري عليه الأحكام الشرعية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يدخل الشرك الأصغر في موازنات الحسنات والسيئات يوم القيامة؟
نعم حفظك الله يدخل إن شاء الله عز وجل، لأن يعني بعض العلماء يرى أن السحر، أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، داخل تحت مشيئة الله عز وجل. وبعض العلماء يقول لا، لا يغفر لكنه لا يخلد صاحبه في النار. الشرك الأصغر بعض العلماء يرى أنه لا يغفر لكنه لا يخلد صاحبه في النار. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول خالتي تقيم في بلاد الكفر فيلبس عليها بتعلم السحر بحجة أنه يجوز تعلمه والمعالجة به والاستغاثة بالجن المسلم، فجاءت إلى بلادنا وطلبت مني أن أقرأ لها من كتاب حصلت عليه من ساحر فوجدته كله طلاسم، فبينت لها أن أغلبه كفر، كيف أتعامل معها إذا علمت أنها قد عادت إلى ممارسة ذلك؟
نعم، نحن الناس العاديين حفظكم الله إذا رأينا صاحب المنكر فإننا أول ننصحه بهذا، فإن كان منكره متعد إلى غيره نرفع أمره إلى السلطان، فإما كان هناك سلطان نهجره، هذه تبين لها أن هذا حرام وأن هذا كفر بالله عز وجل، وأنه يجب عليها الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. فإن امتثلت فالحمد لله، ما امتثلت وجب عليك أن تهجرها وتتركها ولا تتعامل معها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في درس جديد على متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، ونحن في الأبيات التي تتحدث عن افتتان الناس بالقبور وتشبيههم لها بمكة المكرمة، حيث طافوا عليها وذبحوا لها ونذروا لها بل وحلقوا رؤوسهم عندها. يقول الناظم رحمه الله فليت شعري. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فليت شعري من أباح ذلك، فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام.
الشيخ رحمه الله يتحسر على ما أصاب الأمة ويقول من أباح لهم البناء على القبور، ومن أباح لهم أن يشبهوا هذه القبور ببيت الله الحرام، ومن أباح لهم شد الرحل إلى هذه القبور، ومن أباح لهم الطواف على القبور، ومن أباح لهم النذر للقبور، ومن أباح لهم الذبح عند هذه القبور. ونحن حفظكم الله المسلمين مأمورون بالأخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجدنا كتاب الله ينهانا عن أن نأخذ بما أخذت به الأمم قبلنا. وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يلعن في آخر ساعة من ساعات حياته الشريفة اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: وأورط الأمة في المهالك. نعم، هذا الأمر الذي فعلوه شرك مخرج من الملة، وليس بعد الشرك مهلك والعياذ بالله. ثم يدعو الشيخ ربه سبحانه وتعالى: فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم، لا نشكو حفظكم الله إلا إلى الله عز وجل. فنحن كذلك نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع ما أصاب الأمة من بلاء عظيم ومن فتنة عظيمة بالقبور وأهلها. ونشكو إليه سبحانه وتعالى محنة الإسلام، أي الفتن، المحنة أي الفتنة العظيمة التي أصابت أمة النبي صلى الله عليه وسلم من افتتان بالقبور، وكما ترون حالها في المشارق والمغارب. نعم، بيتين.
قال رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة.
نعم، بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن قضية الرقى والتمائم والعين والحسد، ناسب أن يذكر أمرا مهما جدا، ألا وهو قضية السحر. والسحر حفظكم الله في لغة العرب عبارة عما خفي ولطف سببه، ومنه وقت السحر وهو آخر الليل. أما حفظكم الله في الاصطلاح أو في الشرع، فهذه عبارة عن هذه الرقى والعزائم التي يستجلب بها إعانة الجن أو استخدامهم. وبالمفهوم أو باللفظ المصطلح عليه حديثا شفرة، عالم الجن عالم غيبي لا تدخل إليه إلا بشفرة خاصة أو كود نمبر خاص. هذا الكود نمبر خاص غيبي جدا، الله عز وجل أنزل ملكين كريمين بهذه الشفرة الخاصة. أنزل الله عز وجل الملكين، قال: وأنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ملكان كريمان، على أصح قولي أهل التفسير، نزلا بعلم السحر أو برقية السحر أو بالمفتاح السري الذي إذا قلته فتح لك عالم الجن والشياطين. ليس بيننا وبين الجن والشياطين علاقة. قال ربنا عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال الشافعي رحمه الله: من ادعى رؤية الجن أسقطنا عدالته، لأن عالم الجن لا يرون، هم يروننا ونحن لا نراهم، لا نرى الجن. لا يخلو مكان حفظكم الله من الجن والشياطين، وما من مولود إلا وقد وكل الله عز وجل له قرين، قرين من الملائكة يدعوه إلى الخير، وقرين من الجن يدعوه إلى الشر. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فصار لا يأمرني إلا بخير. فالإنسان حفظكم الله بين قرين من الملائكة يدعوه إلى الخير، وبين قرين من الشياطين يدعوه إلى الشر. عالم الجن والشياطين عالم غيبي لا نراهم، قد نسمع كلامهم لكننا لا نراهم أبدا، كيف تستطيع أن تستخدم هؤلاء الشياطين عن طريق علم السحر؟ علم السحر علم غيبي، أنزل الله عز وجل ملكين يعلمان الناس، وهذا التعليم فتنة. الملكان الكريمان هاروت وماروت ليسا عاصيين لله عز وجل، بل مطيعان له سبحانه وتعالى، لأن هذا ابتلاء للناس. هذا أصح أقوال المفسرين، والعلم عند الله عز وجل بهاروت وماروت، فهما يعلمان من أراد دخول هذا العالم الغيبي علم السحر. لكن قبل أن يعلما يقولان للمتعلم انتبه، هذا علم كفري. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرسلنا الله عز وجل ابتلاء للناس، فتنة للناس، إن تعلمت السحر كفرت بالله عز وجل. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس العلم علم السحر. لكن الله عز وجل ابتلى الناس، يبتلي الله عز وجل عباده بالخير والشر فتنة، فهاروت وماروت علم الناس السحر. قال: والسحر عند أهل السنة والجماعة حق وله تأثير، لأنه ليس شيء معجز، شيء طبيعي أن يتسلط جني له وجود حقيقي على إنسان فيمرضه، يمرض الإنسان. والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم. رأيتم هذا الدم الذي يجري في أجسادنا في عروقنا؟ كذلك الشيطان له قدرة أن يدخل جسد الإنسان فيجري في عروقه جريان الدم في العروق، فربما عطل عضوا من الأعضاء، وربما سد طريق الدم إلى عضو من الأعضاء فيمرض هذا العضو، لأن هذه الأعضاء قائمة على هذا الدم الذي يصل إليها، فإذا وصل الدم اشتغل هذا العضو، وإذا انقطع الدم عن هذا العضو مرض. فيدخل الشيطان الذي اتفق مع الساحر إلى جسد الإنسان المراد إيذاؤه فيمرضه، يقف في عقله، يقف في مخه، يقف في قلبه، يقف في يده، يقف في أي عضو من أعضائه. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر حق وله تأثير، يؤثر على هذا المراد إيذائه، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الساحر يعقد اتفاقية، صفقة. الساحر كيف استطاع أن يدخل عالم الجن والشياطين؟ استطاع أن يدخل هذا العالم بواسطة تعلمه لهذا السحر. إيش هو السحر هذا؟ هو الشفرة التي تستطيع أن تدخل بها عالم الجن والشياطين، تقول كلاما كفريا. الشيطان همه أن تكفر حتى تدخل النار والعياذ بالله، ويخدمك خدمة مجانية، مثل تعطي إنسان فلوس. في بعض الناس عطالين بطالين لا شغل لهم إلا أذية الناس، فتذهب لأحد هؤلاء العطالين البطالين وتقول: خذ هذا المبلغ واذهب إلى فلان اضربه. يقول: اقتله. يقول: لا لا تقتله، اكسر يده بس. فيأخذ منك هذا المال فيذهب إلى فلان فيكسر بده يده، عطال بطال. أو تقول له: اكسر رجله، فيكسر رجله. تريد قتله يقتله، هذا ما عنده مانع، عطال بطال، همه المال. كذلك بعض الشياطين عطالين بطالين، وإمامهم الأكبر همه أن يكفر الناس، لأن همه أن يضل عباد الله حتى يدخل الناس النار كما دخلها والعياذ بالله. فيتفق هذا الساحر مع هذا الشيطان ويقول: أريد أن أوذي فلانا، أن أذهب سمعه، بصره، شمه، رجولته، ماله، أبناءه. يقول: مقابل ماذا؟ يقول: مقابل أن تذبح لي ذبيحة وتذكر اسمي عليها حتى يكفر، أو تسجد لي سجدة، أو تناديني بظهر الغيب تقول: يا فلان ويا علان. فهذا الجني أخذ دينك فيخدمك، كما أن الإنسان العطال البطال يأخذ دنياك ويخدمك، كذلك هذا الجني أو الشيطان يأخذ دينك فتذبح له مع الله أو تدعوه مع الله أو تستغيث به مع الله عز وجل ويذهب حفظك الله، فيدخل جسد هذا المبتلى والعياذ بالله فيفسد عضوا من أعضائه. هذا له تأثير حقيقي، لأنه بأسباب طبيعية ليست بأسباب معجزة، بل بأسباب ماذا؟ أسباب طبيعية. قال: لكن بما قدره القدير، يعني هذا الساحر وهذا الشيطان لا يستطيعون أن يخرجوا عن إرادة الله الكونية، هذه أمور أرادها الله عز وجل كونا. ولذلك قال في حديث ابن عباس عند الترمذي بإسناد لا بأس به وحسنه غير واحد، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الجن والإنس والشياطين لو اجتمعوا على أن يضروك، لا تخف أخي في الله، والله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما دام قد كتبه الله عليك لا بأس. قال: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. أعني بذا التقدير ما قدره كونا، لأن التقدير منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، فإن الله أراد هذا السحر كونا لكن الله منعه ماذا؟ منعه شرعا، فالسحر محرم والذهاب للسحرة لا يجوز، وكما مر معنا فإن حل السحر بالأسباب الشرعية جائز، أما بالأسباب غير الشرعية لا يجوز. اقرأ لنا بقية الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واحكم على الساحر بالتكفير.
نعم.
وحده القتل
بالتكفير، هكذا تصحيح من عندك ولا هي؟ قال: واحكم على الساحر بالتكفير. أحسنت، صححوا حفظكم الله النسخة كما صححها القارئ جزاه الله خيرا. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. نعم.
كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، هذا ومن أنواعه وشعبه.
نعم، يكفي هنا حفظك الله. الشيخ هنا حفظكم الله أولا بدأ بتكفير الساحر، ولذلك حفظكم الله حرم العلماء تعلم علم السحر محرم، لكن بعض المتكلمين يبيحونه ويقولون الجهل العلم بالشيء خير من الجهل به، وهذا كلام باطل، مع قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله عز وجل في هذه الآية يحرم علم السحر ويحرم تعلم علم السحر، والجهل بعلم السحر خير من تعلمه. وقال أبو يوسف وغيره من السلف رحمهم الله: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وعلم الكلام يعني خير وأقل ضررا بمراحل من علم السحر. ومن العجب أنك تجد في جامعات إسلامية كثيرة جدا، ولا سيما في بلاد العجم، كتاب السحر المشهور، كتاب سحر مشهور يسمونه شمس المعارف، وهو كتاب سحري مشهور، وجدته مطبوع في بعض الجامعات الإسلامية في بلاد العجم ولا يرون بأسا من قراءته، وهو كتاب سحري نسأل الله العافية، كله طلاسم لا تجوز قراءته. فعلم السحر علم كفري لا يجوز أن نتعلمه، والساحر كافر عندنا، وحده القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي وصححه. قال: وهكذا في أثر عن عمر، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا عددا من السواحر، كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلوا عدة سواحر، ولذلك لما سمعت حفصة أمنا رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنهما هذا الكلام كما في موطأ الإمام مالك قتلت جارية لها سحرتها عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح. فالسحر حفظكم الله كفر بالله عز وجل وتعلمه كفر بالله عز وجل واستعماله كفر بالله عز وجل والذهاب إلى السحرة لا يجوز قد يوصل المرأة إلى الكفر بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
من أنواع حفظكم الله السحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من السحر تعلم أبي جاد وأبي جاد هي الحروف المقطعة أبجد هوز حطي كلم صعفس قرش تخذ ضغذ هذه الكلمات يستخدمها السحرة ويكتبونها في الحجب مقطعة فهذا ذكروا أنه نوع من السحر. والمراد بعلم النجوم هو علم حفظكم الله لأن علم النجوم على أنواع أما العلم بمنازلها ومعرفة الأوقات ومعرفة يعني أوقات الزرع وأوقات الرعي وأوقات المطر ونحو ذلك من الأمور فهذا حفظكم الله علم الفلك هذا لا بأس به أما العلم الآخر وهو علم التأثير وهو أن لهذه النجوم تأثيرا العلم الأول يسمونه علم ماذا؟ علم التسيير هذا لا بأس به أن يتعلم الإنسان النجوم ومنازلها هذا الشمال قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم ماذا يهتدون هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب وإذا طلع النجم الفلاني دخل فصل الصيف وإذا طلع النجم الفلاني دخل فصل الربيع وإذا طلع النجم الفلاني دخل الخريف وإذا طلع النجم الفلاني دخل الشتاء هذه أمور حفظكم الله لا بأس بها وأهل يعني أهل الصيد وأهل السفر بالبحار يتعلمون هذا العلم لزاما وأهل كذلك الزرع والضرع يتعلمون هذا العلم لزاما لأنهم يزرعون على أوقات معينة في السنة يستدلون بها بظهور نجم فلاني إذا ظهر النجم الفلاني قالوا نزرع الزرع الفلاني وإذا ظهر النجم الفلاني نزرع الزرع الفلاني هذا كلها لا بأس بها وينظمون هذا في أبيات مشهورة حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان ورمى عقربا بقوسي أو بقوس مدري جدي نزح الدلو بركة الحيتان هذه منازل النجوم السنوية 12 برج يعرفها أهل الزراعة وأهل الفلك وأهل الصيد والسمك يعرفون هذه الأشياء هذا لا بأس به علم التسيير. العلم الآخر علم ماذا؟ علم التأثير وهو أنه يربطون حفظكم الله يعني الخير والشر بظهور يعني هذا النجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب هذا علم التأثير. ومنه الآن علم التنجيم الذي يخرج في الصحف وبعض المجلات وبعض الجرائد وبعض الرسائل في الجوال يقول اكتب أنت اسمك وفي أي برج ولدت وأنا أقول حظك الغيبي المستقبلي هذا كفر بالله. من ادعى علم الغيب فهو طاغوت بالله عز وجل، وهذا نوع من أنواع السحر، لأن السحرة يعني يلبسون على الناس، يقولون الذين ولدوا ببرج الحمل يا سيكون لهم كذا وكذا وكذا. طيب هذا السنة ولد ببرج الحمل مليون مسلم، مليون أو 10 مليون في العالم كلهم، كل هالعشرة ملايين سيتوظفون أو يدخلون صفقة تجارية رابحة؟ إيش هذا الكذب والتلبيس على الناس؟ هذا كله كذب وتلبيس. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال فادري هذا وانتبه، لا تصدق هؤلاء الكذابين الذين يخرجون في الصحف أو في المجلات أو في القنوات الفضائية، أو يرسلون لك رسالة في الجوال اكتب اسمك وبرجك ونحن نخط لك غيبك، هذا كله كذب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فقد أعظم إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء والمعراج، آدم فمن دونه صلى الله عليه وسلم تحت لوائه تكلم مع الله مباشرة ليس بينه وبينه ترجمان، لا يعلم ما في غد. قال: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يعني يكون لي يوم القيامة، ما أدري. فإذا كان رسول الله ما يدري، يعلم هؤلاء الكذبة السحرة الفسقة الفجرة؟ والله لا يعلمون شيئا، لكن يضحكون على الناس. قال: وحله، الضمير يعود على السحر، وحله بالوحي نص يشرع. نعم، التداوي بالقرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، نتداوى بهما من الحمة التي هي لدغة العقرب أو الحية السم، ونتداوى بهما من العين التي يعني العين، يسأل بعض الإخوان يقول العين يعني من الذي يصيب بالعين؟ قلنا العين حفظكم الله قد تكون شركة بين الجن والإنس، وقد ينفرد بها الجن وقد ينفرد بها الإنس. الجن يصيبون بالعين والإنس يصيبون بالعين، وقد يجتمع في الإنسان يصيبه عين من الجن وعين من ماذا؟ من الإنس معا. ودواؤها حفظكم الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقاية من ذلك بأذكار الصباح وأذكار المساء، هذا هو الوقاية من هذا. قال: ثم أتى بأمر آخر، قال: أما بسحر مثله فيمنع. مر معنا هذا، أن حل السحر بالسحر لا يجوز، وأن النشرة نوعان: نشرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حفظكم الله يعني جائزة، ونشرة بالأمور المحرمة فهذا لا يجوز. وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني في كتاب التوحيد بعد باب السحر، قال: باب بيان بعض أنواع السحر، أنواع السحر وليست من السحر، وليست من السحر، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان إيش؟ لسحرا، إن من البيان لسحرا، يعني قد يؤثر عليك صاحب المنطق الجميل فيسحرك فيؤثر فيك. والنميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر، النميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سحر. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة حفظكم الله تطرد النوم، لأن أصحاب الصف الأول ناموا أو يكادون ينامون، فإذا كان أصحاب الصف الأول ناموا فمن بعدهم من باب أولى، بعدهم من باب أولى. أذكر لكم القصة، يقولون حفظكم الله: تعلق رجل نعوذ بالله امرأة متزوجة، أحب رجل امرأة متزوجة، وقد سمعنا قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إذا تزوجت المرأة اتق الله واتركها لزوجها، لا تنظر لها لا بحلال ولا حرام. لكن هذا المفتون حسد هذا الرجل، نسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المالا فسلطه على هلكته. هنا نغبطه، أما في الدنيا ما أحد يغبط حفظكم الله، ما أحد يغبط. هذا الرجل حفظكم الله أراد أن يذهب إلى ساحر حتى يفرق بين هذا الرجل وبين امرأته، فقالت عجوز: لا تذهب إلى الساحر، أنا أكفيك، انظر إلى بعض الكيد والمكر. قالت: أنا أكفيك. فذهبت إلى المرأة وقالت: زوجك سيتزوج عليك، وأنا عندي لك طريقة إن عملتيها لا يتزوج زوجك عليك. قالت: ما هي؟ قالت: شعرات من شعر رقبته. قالت: صعبة، كيف أحضر شعرات من شعر رقبته؟ قالت: إذا نام خذي الموسى بسرعة كذا، خذي أنت في كم شعرة من شعرات رقبته. قالت: ولا يتقالت أبدا، إذا جبتي لي شعرات من شعر رقبته أنا أعمل لك عمل لا يتزوج عليك زوجك أبدا. والنساء هذا أعظم مشكلة عندهن، أعظم من الشرك الأكبر وأعظم من الكفر والنفاق العملي، الزواج، هذا قضية الزواج. إذا سمعت المرأة زوجها يتزوج عليها نسيت الكفر والشرك الأكبر، كله بسيط عندها. نسأل الله لنا ولهن الهداية. ولذلك حفظكم الله إياكم أن تجادلوا النساء في الزواج فتخرجونهن من الإسلام إلى الكفر. تتزوج أباح الله لك الزواج، تزوج وأنت ساكت، لا تجادلها تقول جادلك في الزواج وقال ما فيه، ما عندها قال الله ولا قال الرسول. تتزوج إذا كنت فحلا، ها، تزوج وأنت ساكت، لا تجادل فتسبب للمسكين الكفر بالله عز وجل. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت: زوجتك خائنة. قال: أعوذ بالله، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: يا مسكين، الليلة هذه ستقتلك، فتناوم هذه الليلة، سترى هذه المرأة قد جاءت بالموسى لتذبحك. فذهب المسكين وتناوم، شخار تسمعه عند الباب متناوما. فجاءت المرأة المسكينة تريد أن تأخذ شعرات، جاءت بالموسى، فلما أقبلت بالموسى لتأخذ مسك يده: يا خائنة، يا فاجرة، تريد أنت طالق ثلاثا. فطلقها فخرجنا من العدة فتزوجها ذاك الرجل الآخر. نعم. ولذلك عن علي رضي الله عنه قال: ما طلق أحد للسنة فندم. يندم الإنسان، لا تستعجل بالطلاق، تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فانظر حفظكم الله إلى هذه العجوز بكيدها استطاعت أن تعمل ما يعمله الساحر في التفريق بين المرء وزوجه. ولذلك إذا جاءك إنسان وقال: أهلك، زوجتك، أمك، أبوك، تثبت، اصبر، لا تستعجل حفظك الله فتهلك. فهناك أشياء لها تأثير على الناس وتفسد وتفرق بين المرء وزوجه، وهي ليست من السحر. هي ليست من ماذا؟ ليست من السحر. ذكر هذا كله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن يصدق كاهنا فقد كفر. الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وهو الذي يدعي أنه أن له قرينا من الشياطين يأتي له بعلم الغيب. وهؤلاء الكهان الأصل فيهم أنهم طواغيت وأنهم كذبة، لأن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم من يدعي علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقسمون الذهاب إلى الكهنة والعرافين إلى ثلاثة أقسام: إذا ذهبت إليهم منكرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فهذا لك، ولا سيما رجال الحسبة، لا سيما رجال الحسبة، ثبتنا الله وإياهم، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، لهم أن يذهبوا إلى السحرة، لهم أن يذهبوا إلى الكهنة، لهم أن يختبروا أحوالهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: قبل أن نقتل الساحر نسأله، نقول: أخبرنا عن سحرك، فإن ذكر سحرا يكفر مثله هذا كفرناه، وإلا لا نكفره. فلا بأس أن يذهب الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر طلبة العلم لهؤلاء السحرة، لهؤلاء الكهنة، لهؤلاء العرافين، فيسألونهم، يختبرون أحوالهم، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يبلغون عنهم السلطان حتى يكفي المسلمين شرهم، هذا إن شاء الله مأجور غير مأزور. أناس يذهبون يلعبون أو يتفرجون، يقول نذهب نتفرج نذهب نلعب، فيسألونهم سؤال لاعب، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. من ذهب إلى كاهن فسأله سواء يعني يلعب ولا يريد يختبره ولا نحو ذلك من الأمور، مدام عامي ليس له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله العافية. أما الثالث حفظكم الله، ولا يشكل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذهب إلى ابن صائد وابن صياد فقال أخبرني عن حالك، أو قال خبأت لك خبأ فقال الدخ الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا السلطان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين، يذهب ينظر حال هذا الرجل ليقيم عليه ما يستحقه، هذا ليس فيه إشكال كما قلنا في المثال الأول، المثال الأول هذا دليل وحفظكم الله. لكن هذا يذهب لاعب يلعب، كمن يتصل بهذه القنوات الفضائية أو يشتري الجريدة فيقرأ حظك مع النجوم، هذا كله لا يجوز. أخشى والله على من قرأ هذه الأشياء ألا تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز أن نقرأ برجك اليوم ولا حظك مع النجوم ولا نتصل بهم ولا نستقبل رسائلهم أبدا، لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث الذي يذهب الضعيف المسكين ليس عنده عقل ولا إيمان، يترك الله الحي القيوم لا يتوكل عليه فيذهب إلى هؤلاء، قال فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حفظكم الله هذا هو، قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وسلم. فإن قيل حفظكم الله، فإن قيل هؤلاء الكهنة قد يخبرون يوما بشيء صحيح، نقول الجواب نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة كلامه سبحانه وتعالى فيصعقون ثم يفيقون، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، قال فيستمع كلام الملائكة مسترق السمع، ومسترق السمع من الجن، يركب بعضهم على بعض هكذا حتى يصلوا إلى الحد الذي أباح الله لهم أن يصلوا إليه، فيسمعون كلام الملائكة، والملائكة تتكلم في السماوات وتتكلم فيما بين السماء والأرض ومن منازلها السحاب أو العنان، يتكلم الملائكة يقول بعضهم لبعض أمر الله بكذا، أمر الله أن نسير السحاب إلى كذا، أمر الله أن نسقي الأرض الفلانية، كما في صحيح مسلم أن رجلا سمع كلام الملائكة في المدينة هنا أسقوا يعني مزرعة فلان فرأى السحاب قد سار حتى سقى تلك المزرعة، يسمع الملائكة، قال فيسترقها مسترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها قبل أن يدركه السحاب، فيلقيها إلى الكاهن فيلقي عليها الكاهن 100 كذبة، فيصدقه الناس بكل هذه الكلمات بهذه الكلمة الحق، يقول مثلا في اليوم الفلاني سيمطر البلد الفلاني، فيقول الكاهن ستأتي عواصف وسحب ورعد ويعني ظلمة شديدة ويأتي سيل عظيم، وربما جاء مطر يسير، لكن يقول اذكر فلان قال يوم الثلاثاء ستمطرون فمطرنا يوم الثلاثاء، إذا صادق، إذا نصدقه فيما سيجري علينا من أمور غيبية. هذا حفظكم الله الجواب على أن بعض الكهنة قد يصيب أحيانا، قد يصيب أحيانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، على مراتب 3 فصله جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان.
أحسنت. يقول الشيخ هنا فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. هذا الدين الذي تفضل الله عز وجل به علينا يقوم على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. يقول الشيخ هنا: اعلم، وقد مر معنا في أول النظم قوله رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. وهذه تؤتى بها عادة لأي شيء للتنبيه. وقد قلنا إن العلماء أخذوا من هذا ومن قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن قول الله عز وجل اقرأ، على أن هذا الدين مبني على ماذا؟ العلم. وفي ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. والعلماء قسموا الناس بالنسبة للعلم والعمل إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. القسم الأول: لا تعلموا ولا عملوا، هذا القسم الأول. القسم الثاني: عملوا بلا علم، نسأل الله العافية، وهم الضالون، عملوا بلا علم. والقسم الثالث: علموا وما عملوا، وهم المغضوب عليهم. والقسم الرابع: عملوا علموا فعملوا. القسم الرابع وهم الناجون: علموا ثم بعد ذلك عملوا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الكلمة لطيفة جدا: اعلم أخي في الله، اعلم حفظك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، دائما يقولها العلماء في المتون. قال: بأن الدين قول وعمل. نعم، الدين حفظكم الله قول وعمل، قول اللسان وعمله، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. كل هذه الأمور فيها قول وفيها عمل. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في تعريف الإيمان عند قوله إيماننا، قول الشيخ رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. سنتكلم إن شاء الله عن تعريف الإيمان على وجه التفصيل، لكن هنا حفظكم الله على وجه الإيمان: الدين عندنا قول وماذا؟ وعمل. الدين عندنا قول وعمل. ولذلك حفظكم الله عندنا التوحيد توحيد اعتقادي وتوحيد ماذا؟ عملي. التوحيد توحيد اعتقادي وتوحيد عملي. قال: فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. قوله رحمه الله فاحفظه، هنا مسألة حفظكم الله: من طرق التعليم عند المسلمين قضية الحفظ، والمناهج العصرية، بل المناهج القديمة ليست العصرية، لا يعتنون بالحفظ أبدا. وأول من رأيناه ذم الحفظ المعتزلة، ومنهج المعتزلة يقوم على ذم النقل ذما شديدا وعلى تعظيم العقل. أما منهج أهل السنة والجماعة فهو يجمع حفظكم الله بين الحفظ وبين الفقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرؤا سمع منا مقالة فوعاها، وعاها يعني حفظها، فأداها كما سمعها. تحفظها حفظك الله، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تفقه فنعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن حفظك الله، إذا ما حفظت شيئا ماذا تفقه؟ إذا ما حفظت شيئا إيش تفقه حفظك الله؟ ولذلك تنتبهون لهذا المدخل الخطير جدا الذي يحاول بعض يعني الطيبين المساكين أن يروجوه، ويقولون: إن من أسباب ضعفنا أننا مناهجنا التعليمية قائمة على الحفظ أبدا والله، هذا كلام غير صحيح، يقوله أناس لا يفقهون ما يقولون، بل حفظكم الله مناهجنا المبنية على الكتاب والسنة تقوم على الحفظ وتقوم على الفقه. الحفظ وحده لا يصلح حفظك الله، لكن والفقه حفظكم الله العقل، إذا ما عندك، قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا ما كان عندك قواعد تبني عليها دينا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، بأي شيء تفقه، أي شيء. أذكر أحد معلمينا جزاه الله خيرا، أحد معلمي اللغة العربية عندنا في الجامعة وهو من السودان، كان يسألنا قبل بداية الدرس، يسألنا عن بعض المسائل في اللغة العربية هكذا، يعني يحرك الفصل على النوم لأن طلابه نائمون، ها نعم، يحرك الفصل قليلا جزاه الله خيرا. فمرة سأل بعض الطلاب فقال واحد أجاوب يا شيخ، قال تجاوب حفظك الله بعلم ولا كذا باجتهاد؟ قال لا والله باجتهاد. قال لا ما عندنا حنا اجتهاد مع وجود النص، عندك حفظك الله علم، نبئوني بعلم، ها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالعقل كما مر معنا حفظكم الله يعني كالعين لا يرى في الظلام. العقل نعم جيد ومهم وهو مناط التكليف، لكن إذا ما عنده نور الكتاب والسنة لا يمكن أن يسير خطوة، ولذلك أبعد الناس عن الحق وأبعدهم عن إصابة منهج النبي صلى الله عليه وسلم علماء الكلام، أبعد الناس مع أنهم أذكى الناس، دخلوا في أمور يصعب على أمثالنا الدخول فيها أبدا، يقولون خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، هكذا يقولون صادقين والله، بحر الخرافات والبدع، خذنا بحرنا وقف الأنبياء بساحله، ومع ذلك هم أبعد الناس عن معرفة الله عز وجل. لكن من بنى معرفته على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصيب. فقول الشيخ حفظه الله رحمه الله فاحفظه وافهم، نعم احفظ حفظك الله كتاب الله واحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يقولون فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا، كانوا يحفظون، وكان العرب مشهورون جدا بشدة الحفظ، ومع هذا كانوا يكتبون، وقد ميز بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا إيش؟ كانوا يكتبون، قال وكان يكتب وكنت ليش؟ لا أكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب مرة خطبة من كان يحفظ حفظ شيئا كثيرا مما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب حتى أدخل الناس الجنة والنار. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شدة ماذا؟ إلى شدة حفظ حفظكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم القوم أقرأهم ليش؟ لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا لكتاب الله والذي يؤم القوم. فانتبهوا لهذا المزلق الخطير، إذا قالوا مناهجنا التعليمية خطأ لأنها قائمة على الحفظ، يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل مناهجنا التعليمية قائمة على الحفظ وقائمة على الفقه وقائمة على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحفظ ونفقه ونتدبر ثم بعد ذلك نعلم حفظك الله، نعلم، نكون أمة ولله ربانيين. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم رسولا. رباني هو العالم الحافظ الفقيه، فهمتم حفظكم الله؟ اي نعم. والمشكلة حفظكم الله أخشى أن نكون كالغرابي، يقولون الغراب حفظكم الله نظر مرة فإذا الحمامة تمشي متبخترة، وهناك بعض أنواع الحمام ما شاء الله جميل جدا ويمشي متبخترا، فأراد أن يقلد مشيتها فقلد قليلا فصعبت، قال إيش لي وش لها أرجع إلى أصلي، فلما أراد أن يرجع إلى أصلي ما استطاع، فصار يقفز قفزا هكذا، الغراب يقفز قفزا، نسي مشيته. فأخشى الآن نحن أن ننسى منهج السلف رحمهم الله، ولا نستطيع أن نحصل منهج الغربيين أو المعتزلة، فنصير لا لهؤلاء ولا إليش إلى هؤلاء. فخلكم مع منهج السلف حفظكم الله، واحفظوا وافهموا ما عليه اشتمل هذا الحديث، يعني حديث جبريل عليه السلام قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الصحابة لما كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويستحيون أن يسألوه رضي الله عنهم وأرضاهم أرسل الله جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن هذا من وسائل التعليم أن يكون طالب العلم يفقه المسألة ولا يستطيع أن يعلمها من إخوانه أو أقرانه فيسأل بعض العلماء في حضرة من أراد أن يعلمه يقول يا شيخ ما حكم كذا وهو يعرف الجواب فيجيب الشيخ حتى يستفيد ماذا يستفيد إخوانه. وفيه آداب حفظكم الله كثيرة آداب طالب العلم. قال فسلم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. مما يدل على أن الدين عبارة عن اعتقاد وقول وعمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وإن كان الصحيح هناك فرق بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان والإحسان وأنها مراتب حفظكم الله مراتب. نعم قال على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة يعني جاءت هذه المراتب مشتملة على جميع أمور ماذا أمور الدين الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان. الأركان حفظكم الله جمع ركن الأركان جمع ركن جمع ركن وهو الجزء الهام من ماهية الشيء أو من حقيقة الشيء. وكما قلنا في الشرط سابقا يعني انتبهوا حفظكم الله لا تجعلوا ولاءكم وبراءكم على هذه المصطلحات تتخاصمون تقول أنت مثلا الصلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة من تركها بطلت صلاته. يعني كلمة ركن حفظكم الله تروها محتملة مثل كلمة شرط. الآن عينان لنا يتقاتلان عينان من عيوننا يتقاتلان عين اليمنى الآن تبدع عيني اليسرى وعيني اليسرى تبدع عيني اليمنى الآن بسبب ماذا؟ بسبب كلمة شرط وكلمة شرط والله ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما جاءت. ولذلك لو عقدتم مقارنة الآن بين المذاهب الأربعة في قضية الأركان والشروط والواجبات خذ الوضوء مثلا وخذ الصلاة مثلا وخذ الزكاة وخذ الحج مثلا تجد عجائب في الحج مثلا هذول يرون هذا ركن وهذول يرونه واجب هذول يرونه سنة هذول يرونه واجب انتبهت؟ فالقضية وها محتملة فلا تتجادلون حفظكم الله على هذه المصطلحات لا تتجادلون. الأعمال من الإيمان هكذا الأعمال من الإيمان كلمة شرط هذه كلها كلمة جديدة تروها فلا تتقاتل عين اليمنى مع عين اليسرى رجاء حفظكم الله بسبب هذه الأمور. ومع ذلك نقول نعم هذه الأشياء والتي سميت أركان أشياء مهمة لكن السلف رحمهم الله كما في حديث عبد الله بن شقيق يقولون ما كنا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيش إلا الصلاة. والنووي رحمه الله كما في صحيح مسلم في شرح على مسلم يقول أجمع العلماء على أنه لا بد من التلفظ بالشهادتين إلا لغير إلا لعاجز العاجز حفظكم الله يكفيه. ومن العجائب حفظكم الله الطريفة أن العاجز يكفيه أن يشير إلى السماء يكفي عن التشهد وتسمية العاجز عن التلفظ عند الذبح أن يشير إلى السماء هكذا الأبكم الذي لا يتكلم حفظكم الله إذا يعني أراد أن يذبح ما يستطيع أن يقول بسم الله يشير إلى السماء. هذا دليل على أي شيء على أن المسلمين مجمعون على أن الله وين في السماء سبحانه وتعالى. نعم فقضية الأركان حفظكم الله قلت انتبهون لها لا نتقاتل بسبب هذه المصطلحات. تفضل ابدأ بالإسلام حتى ينتهي.
قال رحمه الله تعالى فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران.
بدأ الشيخ حفظكم الله يسير على وفق حديث جبريل المشهور حفظكم الله في هذا الباب، يقول: فقد أتى الإسلام مبنيا، هذا منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذه حفظكم الله الإسلام إذن عبارة عن بناء، وأعمدته التي تحمله هي هذه الأمور الخمسة، وكما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا الإسلام هو رأس الأمر، وهو مبني على هذه الأمور الخمسة. هذه الأمور الخمسة: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. هذا كله جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم، نعم، أو الحبل المتين، أو الركن الأساس، كلها وردت حفظكم الله. ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم، اثبت على هذا الأمر، نسأل الله يثبتني وإياكم عليهما حتى نلقاه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اعتصم، تمسك بالعروة الوثقى كما قال الله عز وجل: فمن استمسك
فمن يكفر بالطاغوت بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها، التي لا تنفصم. فهذه الشهادتان مر معنا حفظكم الله يعني تعريفهما، وأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بهذين الجناحين فقد استقام مسيره إلى الله عز وجل. ثم بعد هذا ثانيا إقامة الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة حفظكم الله أنت تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وللأسف الشديد وللخسارة العظمى أننا ما تشرفنا برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن إن فاتتنا رؤيته نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته في الدنيا في المنام طبعا، وفي الآخرة أن نكون معه صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري: المرء مع من أحب. فنحن والله الذي لا إله غيره ولا نزكي أنفسنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. إقامتها حفظكم الله أن تقرأ يعني فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى فتصلي، أن تكون تامة بشروطها، تامة بواجباتها، تامة بأركانها، مبتعدا عما يبطلها. وإن كذلك أتممتها بفعل سننها القولية وسننها الفعلية فنعم حفظك الله، حفظك الله، نعم. ويعني كما نقول في سائر الأعمال لا بد من إخلاصها لله، ولا بد من ماذا؟ من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة حفظكم الله من أخطر الأعمال، لأن السلف رحمهم الله على قولين في حكم تاركها: أما تاركها جحودا فهذا لا إشكال حفظكم الله في كفره، وأما تاركها تكاسلا فالسلف رحمهم الله لهم قولان مشهوران. القول المشهور الأول أن تاركها كافر كفرا أكبر بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قد كفر حفظ نعوذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى بيوت أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، نسأل الله العافية. فقضية الصلاة تركها أمر خطير جدا. القول الثاني أنه غير كافر، وذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي إلى أنه يستتاب ويستن ويعذب فإن صلى وإلا قتل، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يسجن ويعذب حتى يصلي حتى يصلي. فالقضية يعني خطيرة جدا جدا جدا. ولذلك الصلاة فرضها على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر بإقامتها. قال وثالثا تأدية الزكاة، الزكاة الواجبة وهي ركن من أركان الإسلام في النقدين وفي بهيمة الأنعام وفي الزروع وفي عروض التجارة، هذا ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديه طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى جعل الصلاة الزكاة كالصلاة، قالوا لأن الله عز وجل ما ذكر الصلاة إلا ذكر معها الزكاة في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال فتركوا الزكاة كفر بالله عز وجل. وقد قاتل يعني أبو بكر رضي الله عنه والصحابة جميعا مانع الزكاة، والقول الآخر بأنهم ما يعني ما ليسوا بكفار وإنما لولي الأمر أن يقاتل من امتنع عن أدائها وأن يغربه كذلك شطر ماله. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن الأمة مجمعة على أن من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة ظاهرا أنه يقاتل حتى يؤديه. قال والرابع الصيام فاسمع واتبع، الركن الرابع حفظكم الله نحن الآن فيه، نشكر الله عز وجل على هذه الشريعة المباركة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا تتقون، وإذا اتقينا إيش دخلنا الجنة، هذا العلة والحكمة من شريعة الصيام. لا القصد من أن يجوعنا الله أو يمنعنا عن الطيبات المحلت لنا وإنما حتى نحقق التقوى، فإذا حققناها دخلنا ماذا دخلنا الجنة. فالصيام حفظكم الله شأنه عظيم ونحن فيه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاحتساب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا ليس عادة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يحدثني بعض الأطباء في بعض المستشفيات يقول عندنا بعض الممرضين أو بعض الأطباء من الكفار النصارى يصومون رمضان يصومونه لكن لا إيمانا ولا احتسابا، لا إيمانا ولا ماذا ولا احتسابا أبدا. المسلم يصومه ماذا، أما لذلك قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أما المسلم يصومه إيمانا واحتسابا. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الصحيح تعرفونه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال والخامس الحج على من يستطع، نعم الحج حفظكم الله في لغة العرب معناه القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام والمشاعر في زمان مخصوص لأداء عبادة ماذا مخصوصة، هو ركن من أركان الإسلام شرعه الله عز وجل علينا مرة واحدة في العمر نحمد الله ونشكره بشرط الاستطاعة، قال لمن استطاع عليه سبيلا، والاستطاعة الزاد وماذا والراحلة، الاستطاعة الزاد والراحلة. ومن لم يستطع حفظكم الله ما كلفه الله عز وجل. وهذا هناك سؤال يتكرر كل سنة، يأتي بعض الإخوان في شهر رمضان ويقولون ما حكم التخلف إلى الحج لأننا ما حجينا ونريد أن نحج. نقول يا إخوان التخلف إلى الحج لا يجوز، والله الذي لا إله غيره ما كلف الله عز وجل مسلما أمرا لا يستطيعه، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله إيش قد فعلت نحمد الله، ما كلفنا الله ما لا نطيق. ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ولا ينبغي للمسلم أن يهين نفسه، إذا انتهت وقت زيارتك أو عمرتك ارجع إلى بلدك ولا تحج، فإن استطعت أن ترجع حاجا فالحمد لله، فإن قال الله لك يوم القيامة لماذا ما حججت قل يا ربي ما استطعت ما استطعت، وخفت أن أتخلف فيهينونني يسجنونني أو يعذبونني وأنا والله لا أستطيع. وأنت قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، والله لا يكلفك الله، لا يكلف، لا تهين نفسك. والله رأينا بعض الحجاج أهانوا أنفسهم في مكة، ليس عندهم مأوى ولا مسكن، ولا سيما من كان معه نسوة ضعاف أو نسوة عجز كبيرات، يجلسون في أماكن غير جيدة، أو تختلط النساء بالرجال، أو يجلسون في الزبالة أو في دورات المياه يبيتون. والله ما كلفنا الله هذا، والله الذي لا إله غيره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تستطيع، ما كلفك الله الحج، ارجع إلى بلادك سالما غانما. تريد الأجر، حفظك الله الأجر. من صلى الفجر في جماعة فجلس في مجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان له أجر عمرة أو حجة تامة تامة تامة. ركعتين تحصل. صلاة في مسجد قباء بأجر ماذا؟ عمرة. عمرة في رمضان تعدل حجة معي. بعض العلماء يضيق، يقول هذا خاص بفلانة، نقول يا أخي ليش تخصص بفلانة؟ رحمة الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال صلى الله عليه وسلم حجة في عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لا تضيقون على المسلمين، خلوها رحمة الله أوسع حفظكم الله. سقت امرأة هرة فغفر الله لها، وسقت بغي كلبا فغفر الله لها، وسقى رجل كلبا فغفر الله له، غفر الله. ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها. بعض علماء جزاهم الله الجنة يحجرون هذا الواسع، يقول لا هذا خاص بضباع. ليش خاص يا أخي؟ الله يجزاك الجنة، خلى الناس يعتمرون، ورحمة الله أرجى، ورحمة الله أوسع يا أخي الفاضل. وإلا فعمرة في رمضان تعدل حجة لا مع المساكين بل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله، لا تكلفون أنفسكم حفظكم الله ما لا تطيقون، لا تتخلفوا بارك الله. وولي الأمر جزاه الله خيرا يخاف على المسلمين، لو فتح الأمر حفظكم الله، انظر الآن في هذه السنوات الأخيرة لما فتحت العمرة قليلا امتلأ المسجد النبوي وامتلأت مكة، والله لا تستطيع تجد مكانا فارغا، لا سكن ولا مطعم ولا مكان. لو يفتح الحج للناس لقتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك ولي الأمر يخاف على المسلمين، يخاف على دمائهم، يسأل عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك رتب مواسم العمرة ورتب مواسم الحج. واحد يعني قبل أمس يقول لي في مكة يوم الأربعاء الماضي أو الخميس الماضي، يقول والله رأيت زحاما، والله يقول ما رأيته عمري كله، يقول بعد المغرب مباشر أغلقوا أبواب الحرم، ما أحد يدخل من شدة الزحام في الخميس والجمعة الماضيين. فنحن في ذمته، يسأل عنا يوم القيامة، يسأل عنا. فلذلك حفظكم الله، لا حرج على ولي الأمر أن يرتب، ولا حرج عليك أن تترك ما لم يكلفك الله عز وجل به. فهذا حفظكم الله الحج. قال فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يعين على التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض الناس يعلقون السيوف والبنادق على الجدران، فهل هذا شرك؟
لا، هذا من الزينة، يعني عادة الرجال يحبون الأسلحة والتفاخر بها والتباهي بها، فليس في هذا شيء حفظكم الله. لكن إذا كان هذا السلاح المعلق مكتوب عليه شيء من القرآن ما ينبغي حفظك الله، أو عليه رسمات أو طلاسم ما ينبغي. أما إذا كان من باب الرجولة والتفاخر بها فلا بأس حفظك الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الاستعانة بالجني المسلم؟
نعم، أولا هذا يقول الأخ صاحب الكمبيوتر، عنوان الدرس يقول يعاد بعد ظهر كل يوم الساعة الواحدة، وهذا عنوان الموقع على الإنترنت إذا شئتم تأخذونه. هذا إنس مسلم، ها؟ نعم. الاستعانة بالجن المسلم حفظكم الله مسألة طويلة عريضة جدا، لكني أقول كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، إيش دراك أنه مسلم؟ إيش دراك أنه مسلم؟ يعني الاستعانة بالجن المسلم، إيش دراك أنه مسلم؟ نحن الآن الإنس بل شانين فيهم، ما ندري الثقة منهم غير الثقة، العدل علم كامل اسمه الجرح والتعديل، علماء رحمهم الله يعني درسوا وتعبوا وسألوا وذهبوا يمين وذهبوا شمال يعدلون ويبدعون ويفسقون بلشنا بالناس صح ولا يا أحبتي الفضلاء؟ كيف عادة تكون عالم الجن نعدل ونبدع في عالم الجن؟ هذا عدل وهذا غير عدل وهذا مبتدع. طيب يمكنه مسلم لكنه فاسق، يمكن نقول هذا الجني قال أمامك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب يمكنه فاسق، يمكنه مسلم مبتدع، مسلم رافضي، جني مسلم رافضي، جني مسلم خارجي، جني مسلم صوفي، تدري أنت؟ ولذلك حفظكم الله يعني اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه البوألة تقوم على الظن. فأنا حفظكم الله أقول اتركوا هذا العالم لا تدخلوه لا من قريب ولا من بعيد، إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله، استعن بالله واترك هذا العالم الغيبي، يجرجرونك قليلا حتى نسأل الله العافية تكفر بالله عز وجل. والله قد سمعت من أناس دخلوا هذا العالم كنت أظن عندهم عقول وكنت أظن عندهم علم شرعي، فإذا هم يتكلمون كالنساء في هذه الأبواب الخطرة، والله أخشى عليهم أنهم تحولوا إلى كهنة، من قراء للقرآن أصبح أخشى عليهم أنهم صاروا كهنة، نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فعل حفصة رضي الله عنها يستدل به الخوارج على جواز إقامة الحدود من غير ولي الأمر، فكيف الرد عليهم؟
والله ما عمري قرأت أحد الخوارج واستدل بهذا، لكن عمر هذا أبوها أمير المؤمنين أمر، فهي نفذت حفظك الله أمر أمير المؤمنين، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا كذا من السواحر، فالأمر من أمير المؤمنين حفظك الله. والعلماء ذكروا حفظكم الله مسألة أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، مسائل هذه عند الفقهاء، فحفصة رضي الله عنها مالكة لهذه الأمر المرأة نفذت أمر عمر رضي الله عنه، نفذت أمر أمير المؤمنين عمر، ما افتاتت من نفسها وقتلت. فإقامة الحدود حفظكم الله ليس إلا لولي الأمر، أما الافتيات على ولي الأمر لا يجوز حفظك الله. لو أنك خرجت يوما من الأيام أكرمكم الله ووجدت زانيا وزانية في الشارع يزنيان وأقمت عليهم الحد لقتلك السلطان، ولو ذهبت إلى السلطان وليس معك ثلاثة شهود غيرك لأقام عليك حد إيش؟ حد الإفك، نسأل الله العافية. ولا لا يقول لازم أربعة شهود، تقول أنا رأيت بعيني، يقول لا، هؤلاء يطلقون براء وأنت تجلد، الدنيا ليست فوضى حفظكم الله، ولو تركت الدنيا على الفوضى لجلدك الناس، قالوا رأيناه يشرب الخمر وجلدوك، وهم يكذبون. وإلا لو أعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أموال وأناس وأموالهم. فالسلطان يقيم الحد، لأن ديننا نظام حفظك الله، وفي قاضي وفي حدود وفي شهود وفي شبهات تدرأ بها الحدود، الدنيا فوضى حفظك الله.
أحسن الله إليكم. هل تسري الأحكام الشرعية على المسحور؟ مثلا إذا طلق وهو مسحور هل يقع الطلاق؟
السحر حفظك الله أنواع، إذا كان السحر قد أزال عقله فلا شك حفظكم الله أن مناط التكليف على العقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال والمجنون حتى يفيق، هذا المجنون الذي لا يعقل ما يقول هذا لا تجري عليه الأحكام حفظك الله، لا تجري عليه الأحكام. وفي الحديث لا طلاق مع إغلاق، لا طلاق مع إغلاق، إذا كان الإنسان لا يعي ما يقول إما بسبب الغضب الشديد أو بسبب السكر أو بسبب السحر أو الجنون أو نحو ذلك لا تسري عليه. والمسحور مجنون، لكن قد يكون مسحور في أمر آخر ليس له علاقة في عقله، ليس الشرط في العقل، فهذا تجري عليه الأحكام الشرعية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يدخل الشرك الأصغر في موازنات الحسنات والسيئات يوم القيامة؟
نعم حفظك الله يدخل إن شاء الله عز وجل، لأن يعني بعض العلماء يرى أن السحر أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر داخل تحت مشيئة الله عز وجل، وبعض العلماء يقول لا لا يغفر لكنه لا يخلد صاحبه في النار، الشرك الأصغر بعض العلماء يرى أنه لا يغفر لكنه لا يخلد صاحبه في النار. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: خالتي تقيم في بلاد الكفر فيلبس عليها بتعلم السحر بحجة أنه يجوز تعلمه والمعالجة به والاستغاثة بالجن المسلم، فجاءت إلى بلادنا وطلبت مني أن أقرأ لها من كتاب حصلت عليه من ساحر فوجدته كله طلاسم، فبينت لها أن أغلبه كفر، كيف أتعامل معها إذا علمت أنها قد عادت إلى ممارسة ذلك؟
نعم، نحن الناس العاديين حفظكم الله إذا رأينا صاحب المنكر فإننا أول ننصحه بهذا، فإن كان منكره متعد إلى غيره نرفع أمره إلى السلطان، فإما كان هناك سلطان نهجره، هذه تبين لها أن هذا حرام وأن هذا كفر بالله عز وجل وأنه يجب عليها الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، فإن امتثلت فالحمد لله، ما امتثلت وجب عليك أن تهجرها وتتركها ولا تتعامل معها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.